بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، فنبتدئ في هذه الليلة بإذن الله عز وجل في مدارسة كتاب الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، والموسوم بعمدة الفقه، فإنه كتاب جليل على اختصاره وكثرة مسائله، نافع في بابه بإذن الله عز وجل. والدراسة دراسة الفقه على كتب أئمة المذاهب الفقهية من أكثر أنواع الدراسة فائدة، خاصة للمبتدئين، لأن هذه المتون المختصرة تحتوي على مسائل كثيرة منظمة ومرتبة في أبواب مسهلة وميسرة. وقد خدمت هذه المتون وشرحت وذكرت قيود مسائلها وجمعت شوارد المسائل المتفرقة، ولذلك فالدراسة عن كتب متون الفقه المؤلفة في المذاهب من أفضل الطرق في معرفة الفقه. ومع هذا، فإن الذي يدرس الفقه على كتب المذاهب ينبغي عليه أن لا يغفل الدليل، وأن لا يغفل أحاديث الكتاب والسنة أو آيات الكتاب وأحاديث السنة، فلا يكون كالمقلد الأعمى الذي يقاد من غير بينة ومن غير برهان، بل ينبغي على طالب العلم أن يطلب الدليل وأن يبحث عن الدليل الذي يدل على هذه المسائل. والدليل بحمد الله عز وجل كثير ومبثوث في كتب أهل العلم. قال الإمام موفق الدين رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. قال: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. قال: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. الماء أيها الإخوة بطبعه الذي خلقه الله عز وجل عليه طهور ويطهر من النجاسات، كما قال الله عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر، قال: هو الطهور ماء الحل ميتته. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. فالماء الذي خلقه الله عز وجل على طبيعته جعل الله عز وجل فيه مادة التطهير، وهذه المادة لا تكون في غير الماء، ولذلك هذا من خواص الماء أنه طاهر في نفسه وأنه مطهر لغيره. والطهور أيها الإخوة، الموفق رحمه الله يقول: خلق الماء طهورا، خلق الماء طهورا. فالطهور بفتح الطاء هو الماء نفسه الذي يستعمل في الطهارة، والماء الذي يستعمل في الطهارة، ومثله السحور، مثله ماذا؟ السحور. فالسحور هو الطعام الذي يتسحر منه أو يتسحر به. فالطهور أو السحور اسم للمادة، اسم للمادة، ولكن الطهور بضم الطاء وكذلك السحور بضم السين هو اسم للفعل، فيقال: تطهر فلان ماذا؟ طهورا أو طهورا؟ ها؟ يقال طهورا، تطهر فلان طهورا. لماذا؟ لأن الطهور بضم الطاء هو اسم للفعل. وكذلك تسحر فلان ماذا يقال؟ سحورا بضم السين، بضم السين، لأن السحور بالضم اسم للفعل، اسم للفعل. قال: يطهر من الأحداث والنجاسات. إذن الماء طهور، الماء طهور. يطهر من الأحداث والنجاسات. علمنا أن الماء طهور يطهر للأحاديث التي ذكرناها. قال ويطهر من الأحداث والنجاسات. ما هو الحدث وما هو النجس؟ ها؟ ما هو الحدث وما هو النجس؟ يقول العلماء رحمهم الله تعالى، يقول الحدث هو وصف قائم بالمكلف يمنعه من الصلاة. ها؟ من الحدث يقولون هو ماذا؟ هو وصف قائم بالمكلف يمنعه من العبادة. مثل ماذا؟ يقولون مثل خروج البول، خروج البول، خروج الريح، ها؟ خروج المني من الإنسان، الجنابة، هذا قال وصف قائم بالبدن. الآن هذا الذي بال أو خرج منه البول، هل البول ما يزال موجودا معه؟ لا، غير موجود معه، واضح؟ لكن ما الذي بقي مع المكلف؟ الوصف أو الأثر الذي ترتب على ماذا؟ خروج البول، الأثر الذي ترتب على خروج البول. لذلك الحدث هو ماذا؟ هو وصف، هو وصف يقوم بالمكلف، يقوم بالمكلف يمنعه من أداء ماذا؟ العبادة، يمنعه من أداء الصلاة. إذن الحدث هو وصف، واضح؟ وصف يقوم بالمكلف يمنعه من القيام بالعبادة، هذا هو الحدث. طيب، قال يطهر من الأحداث والنجاسات. النجاسة، نعم، قلنا الحدث بأنه وصف يقوم بالجسم أو يقوم بالمكلف يمنعه من ماذا؟ يمنعه من القيام بالصلاة. وهذا الوصف، هذا الوصف إخراج المكلف، إخراج المكلف من هذا الوصف ونقله إلى وصف الطهارة، هذا يسمى، هذا يسمى طهارة، هذا يسمى طهارة أو تطهير. حينما نرفع عن المكلف حكم الحدث فإننا ماذا؟ نطهره. ولذلك قالوا الطهارة ما هي؟ الطهارة قالوا هي رفع الحدث وزوال النجس. الطهارة هي رفع الحدث وزوال النجس. الحدث ذكرنا لكم هو وصف يقوم بالمكلف يمنعه من ماذا؟ من فعل الصلاة. وهذا الوصف يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يرفع، إلى ما يرفع. طيب، إذن هو رفع الحدث. قال وهو زوال النجس، هو زوال النجس. النجس ما هو؟ النجس هو كل عين يجب التطهر منها. ومثال على ذلك ماذا؟ البول، وكذلك العذرة، ها؟ عذرة الإنسان وبوله، والدم كذلك نجس. فكل عين يجب التطهر منها، كل عين يجب التطهر منها، فهذا هو ماذا؟ النجس. في تعريف الطهارة قلنا ما هو، ما هي؟ قلنا هي رفع الحدث، رفع الحدث بمعنى ماذا؟ رفع الحكم القائم بالمكلف، الحكم أو الوصف القائم بالمكلف أنه حدث، أنه محدث، فيحتاج إلى ما يرفع عنه هذا ماذا؟ ما يرفع عنه هذا الحكم، إما بالطهارة وإما بماذا؟ وإما بالغسل. طيب، قال هو رفع الحدث وأيضا هو ماذا؟ الطهارة ما هي؟ قال وزوال النجس. ما الفرق بين الرفع؟ لماذا قلنا، لماذا لم نقل هو رفع الحدث ورفع النجس؟ ها؟ لا، قال هو رفع الحدث وزوال ماذا؟ النجس. الإزالة لأمر يكون حسيا، مثل النجاسة حينما تكون على الثوب، يراها الإنسان أو ما يراها الإنسان؟ يراها الإنسان، فهي أمر ماذا؟ محسوس، هي أمر محسوس يمكن النظر إليه. لكن الحدث، الحدث هل هو أمر محسوس؟ ليس بمحسوس. فلان خرج منه البول ثم انقضى، الآن هو غير ماذا؟ غير متطهر، قام به حدث يمنعه من ماذا؟ يمنعه من فعل الصلاة. إذن الوصف القائم به وصف معنوي، وصف معنوي. أما النجس فإنه ماذا؟ وصف حسي. فالوصف المعنوي يحتاج إلى رفع، الوصف المعنوي يحتاج إلى رفع، والوصف الحسي يحتاج إلى إزالة، يحتاج إلى إزالة. نعم، إذن الماء قال يطهر من الأحداث والنجاسات. قال فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، لا تحصل الطهارة بمائع غيره، غيره يقصد به ماذا؟ يقصد به ماذا؟ يقصد به الماء. الطهارة قال لا تحصل بمائع غيره. لماذا؟ قالوا لأن الماء فيه خاصية التطهير بخلاف غيره من ماذا؟ بخلاف غيره من المائعات والسوائل. بخلاف غيره من المائعات والسوائل. قلنا بأن الطهارة هي على هي الطهارة تنقسم إلى قسمين، هي رفع الحدث وماذا؟ زوال ماذا؟ النجس. العلماء رحمهم الله تعالى في رفع الحدث اختلفوا في حكم التطهير بغير الماء. حكم التطهير بغير الماء، كيف حكم التطهير بغير الماء؟ من يذكر لنا مثال على التطهير بغير الماء في الحدث؟ ها؟ لا نحن نتكلم عن نعم ها؟ لا، الاستجمار هذا إزالة النجس وليس رفع حدث. نحن نتكلم عن رفع حدث، فلان خرج منه بول، ها خرج منه بول، فصار حكمه أنه لا يصح، لا تصح منه العبادة إلا بماذا؟ أن يرفع الحدث الذي حصل به. بماذا يرفع الحدث؟ ها بالوضوء. بالوضوء. طيب طيب، الوضوء يكون بماذا؟ بالماء. هل يجوز أن يرفع الحدث بغير الماء؟ ها مثل ماذا؟ لا نحن نريد بغير التيمم، وضوء بغير الماء. ما هي الورد مثلا؟ ها ها عصير مثلا، عصير مثلا. الحنابلة ماذا يقولون؟ يقول فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، إذن لا يصح رفع الحدث إلا بماذا؟ إلا بالماء. وهذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. لا تحصل، لا يمكن، لا يصح رفع الحدث إلا بماذا؟ بالماء. وإذا ماء الورد ما حكم الوضوء به؟ لا يصلح. لماذا؟ لأنه ليس ماء مطلقا. الله عز وجل قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ماء الورد ماذا؟ ليس ماء مطلقا. طيب بالشاي مثلا، توضى بالشاي أو توضى بالعصير، ها لا يصلح، لا يصلح. لماذا؟ لأنه ليس ماء، لأنه ليس ماء. فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأنه لا يحصل رفع الحدث إلا بماذا؟ إلا بالماء. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. متى ينتقل إلى التيمم؟ إذا عدم ماذا؟ إذا عدم الماء. إذا عدم الماء. طيب، فدل على أن الماء شرط، دل على أن الماء شرط، لأن الله عز وجل نقله إلى التيمم عند فقد ماذا؟ عند فقد الماء. فلو كان عنده عصير، ها لو كان عنده عصير وليس عنده ماء، ينتقل أو لا ينتقل إلى التيمم؟ ينتقل. لماذا؟ لأنه ليس عنده ماء، ليس عنده ماذا؟ ماء. وإن وجد ماذا؟ العصير. وقال وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن رفع الحدث يحصل بالماء وبغير الماء، يحصل بالماء وبغير الماء، وهذا غير صحيح. صحيح أنه أن رفع الحدث لا يصح إلا بماذا؟ إلا بالماء، لأن في الماء خاصية، خاصية ماذا؟ رفع الحدث. ولأن أمر رفع الحدث أمر تعبدي، أمر تعبدي. لماذا الله عز وجل جعل الماء مطهرا لهذه الأعضاء أو رافعا للحدث؟ تعبدنا الله عز وجل به، تعبدنا الله عز وجل به. طيب، قلنا إن الطهارة هي رفع الحدث وماذا؟ وإزالة النجس. علمنا أن رفع الحدث لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالماء. طيب إزالة النجس، ها إزالة النجس، ذهب مذهب الحنابلة أن إزالة النجس لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالماء. طيب لو أراد أن يزيل النجاسة بالعصير مثلا يصلح؟ قال لا، العصير لا يزيل النجاسة، العصير لا يزيل النجاسة. قالوا الذي يزيل النجاسة هو ماذا؟ الماء فقط، الماء فقط. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال تحته ها تفركه يعني تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي به. فنص على ماذا؟ نص على الماء في تطهير الثوب وإزالة نجاسة الدم. طيب، وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي الذي بال في ناحية المسجد ماذا قال؟ قال أريقوا على بوله ماذا؟ سجلا من ماء. فنص على ماذا؟ نص على الماء. فدل قالوا دل على أن غيره ماذا؟ لا يطهر. دل على أن غيره لا يطهر. طيب، إيش تقولون بالتطهير في التطهير بالديتول والبترول ها؟ والتطهير بالبخار والتطهير بالشمس أو التطهير بالرياح وما أشبه ذلك؟ إذا زالت النجاسة عن الثوب بطريق ماذا؟ البترول، زالت النجاسة أو لم تزل النجاسة؟ طهر الثوب أو لم يطهر؟ ها؟ حنابلة يقولون ماذا؟ لا يطهر. حنابلة يقولون لا يطهر. لماذا؟ يقول لأن الطهارة فقط تكون بماذا؟ فقط تكون بالماء. والصحيح ما هو؟ أن إزالة النجس تحصل بالماء وبغير الماء. أن زوال النجس يحصل بماذا؟ يحصل بالماء وبغير الماء. لماذا؟ قال لأن النجاسة أمر محسوس وهي أذى يمكن مشاهدته ويمكن معرفته، فإذا زالت ما الذي يبقي حكمها؟ ها؟ ما الذي يبقي حكمها وقد زالت؟ ما الذي أوجدها؟ ما الذي أوجد حكم النجاسة؟ ما هو؟ وجود النجاسة. طيب إذا زالت لماذا لا يزول حكمها؟ قال ولذلك الصحيح أن زوال النجاسة، أن زوال النجس يحصل بالماء ويحصل أيضا بغير الماء. زوال النجس يحصل بالماء وبغير الماء، ونعم فيحصل بالشمس ويحصل بالبترول أو بالبنزين أو بالبخار أو ما أشبه ذلك إذا زال ماذا؟ أثر النجاسة. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم، وأيضا من طرق إزالة النجاسة ما يسمى بالاستحالة. الاستحالة وهو أن تتحول عين النجاسة إلى مادة أخرى. أن تتحول عين النجاسة إلى مادة أخرى مثل الخمرة. الخمرة قالوا نجسة، وإن كان سوف يأتي أن نجاستها حسية معنوية وليست ماذا؟ حسية. قالوا الخمرة نجسة. طيب، لو أن الخمرة تحولت إلى خل، صارت خل، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، الخمرة تتخلل بنفسها. الخمر تتخلل. طيب، إذا تخللت وتحولت من مادة الخمر الإسكار إلى ماذا؟ إلى الخل. فجمهور العلماء على أنها صارت طاهرة. لو أن كلب مثلا نجس سقط في مملحة، الملح يغير المادة هذا، فتغير هذا الكلب وانتقل إلى مادة أخرى، تغير يصير نجس أو طاهر؟ يصير طاهر. طيب، روث مثلا أحرق فصار مثلا كربون أو ما أشبه ذلك مادة أخرى، صير نجس أو طاهر؟ صير طاهر. لماذا؟ لأن النجاسة ماذا قلنا في البداية؟ شيء حسي محسوس. فإذا تغير الوصف ماذا؟ فإذا تغير الوصف من النجاسة إلى مادة أخرى فإن هذه العين تغيرت والنجاسة تغيرت. أيضا مثال على ذلك مياه المجاري. مياه المجاري، الماء كما قال اهل العلم رحمه الله تعالى، الماء النجس او المتنجس، الماء المتنجس يمكن تطهيره بطريقتين. الطريقه الاولى ان يصب عليه ماء كثير. فلو فرضنا ان عندنا قدر في هذا الحجم وسقطت فيه مثلا قطرة من البول أو ما أشبه ذلك من النجاسة، قالوا فيصب عليه ماء أكثر حتى يختفي أثر ماذا؟ البول، حتى يختفي أثر النجاسة ويزول أثر النجاسة. فعند ذلك يكون الماء ما حكمه؟ طاهر. طيب هذا الطريقة الأولى. الطريقة الثانية هي أن ينزح من هذا الماء، يؤخذ. لو وقعت عذرة مثلا في ماء فإنه تؤخذ هذه العذرة وترمى، وينزح أو ينزف الماء الذي لا يزال فيه أثر ماذا؟ النجاسة، حتى يصفو الماء ويزول ماذا؟ أثره. وبهكذا يكون قد تطهر هذا الماء الذي كان متنجسا. قالوا كذلك ماء المجاري. ماء المجاري إذا عولج معالجة كيميائية أو فيزيائية ثم تغير ذهب أثر النجاسة، ذهب أثر النجاسة فلم يبقى طعم، ولم يبقى للنجاسة لون، ولم يبقى للنجاسة رائحة، ما حكم هذا؟ المعاد الماء على طبيعته التي خلقه الله عز وجل عليها، ما حكم هذا الماء يكون؟ ها؟ قالوا يكون هذا الماء طاهرا، يكون هذا الماء طاهرا ويجوز التطهر منه، يجوز التطهر منه. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. المقصود بالقلتين إذا يعني معنى العبارة إذا صار الماء كثيرا، إذا صار الماء كثيرا في حجم القلتين. القلتين المقصود بهما الجرتين، المقصود بالقلتين الجرتين. وسميت القلة قلة لأن الرجل لا يستطيع أن يقلها أي يحملها، يستطيع أن يقلها أي يحملها. إذن المقصود بالقلتين ما هو؟ الجرتين. والقلة والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث عبد الله بن عمر قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. إذن عبارة الموفق هي موافقة لنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء. والمقصود بالقلتين كما قلنا ماذا؟ الجرتين اللتين، الجرتين والقلة هي مفرد مفردها. والمقصود بالقلة أو القلال هي قلال مدينة هجر التي كانت تصنع فيها هذه الجرار أو القلال. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى أن مقدار القلة الواحدة يكون 94 لترا، مقدار القلة الواحدة 94 لترا. إذا القلتين تكون كم؟ ها 188 لترا. طيب يعني أن الماء إذا كان 188 لترا فوقعت فيه نجاسة لم ينجسه شيء، هذا معنى كلام موفق رحمه الله. يقول فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء. طيب قلنا الدليل على هذه المسألة ما هو؟ حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب المذهب أيها الإخوة، المذهب أن الماء إذا كان قلتين، مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الماء إذا كان قلتين ها فأكثر، إذا كان قلتين فأكثر سقطت فيه نجاسة، سقطت فيه نجاسة. إذا كانت هذه النجاسة، إذا كانت هذه النجاسة بول الإنسان أو عذرته قالوا هذا الماء ينجس، هذا الماء ينجس، إلا أن يكون ماء كثيرا كالمياه التي تكون الغدران الكبيرة ها فإنها وكان يشق نزحها وإزالة النجاسة. قالوا فإن الماء إذا كان قلتين ينجس، أما إذا كان كثيرا وبقيد آخر وهو أن يشق نزح النجاسة ها فإنه لا ينجس، الماء الكثير لا ينجس إذا كان يشق نزح أو إزالة النجاسة، أما إذا كان قلتين فأكثر وسقط في البولة بول أو عذرة الآدمي فإنها تنجسه. أما غير بول الآدمي، أما غير بول الآدمي وغير عذرته فإذا سقطت في الماء الذي كان قلتين فأكثر فإنها لا تنجسه، فإنها لا تنجسه. طيب إذا كان أقل من قلتين، إذا كان أقل من قلتين، ذكرنا الحكم فيما إذا كانت أكثر من قلتين، إذا كانت أقل من قلتين من القلتين قالوا مهما يسقط فيه من النجاسة فإنه ينجس مباشرة، تغير لونه أو لم يتغير. واضح؟ نعيد، إذا كان الماء قلتين فأكثر، فسقطت فيه عذرة الآدمي، عذرة الآدمي أو بوله، فإنه ينجس تغير أو لم يتغير. طيب إذا كان غير، إذا كان إلا إذا سقط غير بول الآدمي وغير عذرته، سقط في هذا الماء قلتين فأكثر، إذا تغير لونه فإنه ينجس، لم يتغير لونه فإنه ماذا؟ لا ينجس. واضح؟ طيب إذا كان أقل من القلتين، إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس مباشرة، تغير لونه أو لم يتغير لونه، سواء كان عذرة الآدمي أو بوله أو غير ذلك من النجاسات. طيب استدلوا على ذلك ماذا؟ استدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. طيب هذا المشهور من مذهب الحنابلة، وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم أن الماء سواء كان قلتين أو أقل أو أكثر فإنه لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه. واضح؟ سواء كان قلتين أو أكثر من قلتين أو أقل من قلتين لا ينجس إلا بماذا؟ إلا بالتغير. طيب ماذا تجيبون عن حديث إذا كان الماء قلتين؟ ها؟ يجاب عن هذا، يقال إن هذا الحديث لا يخلو إما أن يكون خبرا أو حكما، لا يخلو هذا الحديث إما أن يكون خبرا من النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، هذا إما أن يكون حكما وإما أن يكون ماذا؟ خبرا. طيب أما حكما، أما حكما فبالاتفاق ليس كذلك. لماذا؟ لأنهم قالوا إذا كان أكثر من قلتين وسقط فيه نجاسة وغيرت لونه فإنه ماذا؟ ينجس. إذن هذا ليس بحكم، إذن رجع الأمر إلى أن يكون ماذا؟ خبر. طيب رجع الأمر إلى أن يكون خبرا، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الماء إذا كان قلتين لم ينجس. طيب وهذا الخبر عندنا ما يخالفه، وهو أن الماء يكون أكثر من قلتين وتقع فيه النجاسة وتغير طعمها أو لونها أو ريحه فيصبح ماذا؟ يصبح نجس بالاتفاق أيضا. إذن صار كلام النبي عليه الصلاة والسلام محمول على ماذا؟ هو خبر لكنه محمول على الغالب، محمول على ماذا؟ الغالب، أن الغالب في الماء الكثير إذا سقط فيه نجاسة ماذا؟ لا ينجس. أن الغالب في الماء الكثير إذا سقط فيه النجاسة إذن لا ينجس. طيب إذا كان الأمر كذلك فإنما كان أقل من القلتين ما حكمه؟ قالوا حكمه ما هو كذلك إذا تغير لونه أو لونها وطعمها وريحه إذا كان أكثر من القلتين. لماذا؟ لأن العبرة في النجاسة بماذا؟ بوجودها وأثرها، فإذا لم يوجد أثرها فيما دون فيما كان أكثر من القلتين لم ينجس، وكذلك إذا كان فيما هو أقل من القلتين أيضا لم ينجس، لأن أثر النجاسة ماذا؟ غير موجود، أثر النجاسة غير موجود. وأما المفهوم الذي يذكرونه هم يقولون ماذا؟ يقولون قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يقولون يفهم منه أنه إذا كان أقل من قلتين ماذا يصير فيه؟ ينجس. يفهم منه، يقال هذا المفهوم غير وارد، هذا المفهوم ماذا؟ غير وارد. لماذا؟ لأن الحديث كما يقول ابن القيم رحمه الله الشوكاني يقول الحديث خرج مخرج العموم، الغالب، الغالب أنه إذا كان أكثر من قلتين ماذا؟ لا ينجس. والحديث إذا كان قد خرج مخرج الغالب فلا يكون له حكم المخالفة، مثل قول الله عز وجل في الوالدين، قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، قال فلا تقل لهما أف. هل يجوز أن تقول لهما غير الأف؟ الضرب هل يجوز؟ لا ما يجوز، ها ما يجوز. وكذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هل يجوز أن تأكلوا الربا شيء قليل؟ لا ما يجوز. واضح؟ مفهوم المخالفة هنا غير وارد، غير مراد. لماذا؟ لأن هذا الحديث خرج مخرج الغالب. ثم إن هذا المفهوم معارض لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. منطوق حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن الصحيح أيها الإخوة أن الماء إذا كان قلتين أو أقل من قلتين ها فإنه لا ينجس إلا إذا ماذا؟ تغيرت أحد أوصافه، إذا تغيرت أحد أوصافه. أما إذا لم تتغير أحد أوصافه فإنه ماذا؟ فإنه لا ينجس. طيب أما الماء الجاري، الماء الذي يجري، فكذلك ولا لا ينجس أيضا، لا ينجس أيضا إذا سقطت فيه ماذا؟ النجاسة. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، إذن دل على يفهم منه جواز البول في الماء الذي يجري. لماذا؟ لأن النجاسة لا تؤثر فيه. نعم. قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، قال وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل، نعم أو خالطه فغلب على اسمه، يعني أنه سلب طهوريته. إذن الماء إذا خالطه ما ليس بطهور، خالطه ما ليس بطهور، خالطه مثلا خالطه قطرة من الشاي مثلا، ما عندنا طهور وقع في قطرة من الشاي، الشاي قلنا ليس بماء طهور وإنما هو طاهر، وقع في الماء قطرة من الحبر، قطرة من الشاي، قطرة من القهوة، قطرة من العصير. طيب ماذا يكون حكم هذا الماء؟ هل يصح التطهر منه أو لا يصح التطهر منه؟ واضح؟ الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون أن المياه تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول هو الماء الطهور، قالوا هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والقسم الثاني هو النجس، والقسم الثالث هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. مثل ماذا؟ قالوا مثل ما لو سقط في الماء ماذا؟ حبر، أو سقط فيه شاي، أو سقط فيه قهوة، قالوا هذا يكون طاهرا لكنه ماذا؟ يكون غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره. والصحيح أيها الإخوة، ولذلك إيش يقول؟ يقول وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه، خالطه فغلب على اسمه، قال يعني أن الطهارة تنتقل منه، لا يصير ماذا؟ لا يبقى طهورا. والصحيح أن القسم الثاني غير، أن القسم الثالث غير موجود، أن القسم الثالث غير موجود، وأن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور وماذا؟ ونجس، طهور ونجس. لا يوجد هذا القسم الذي هو أن يكون الماء طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، هذا القسم لا يوجد. لماذا؟ لعدم دلالة النصوص الشرعية، لعدم دلالة النصوص الشرعية. قال الله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذا الذي سقطت في قطرة حبر يسمى ماء أو ما يسمى ماء؟ يسمى ماء، ما دام أنه يسمى ماء ما حكمه؟ يجوز التطهر به، يجوز التطهر به. طيب ولذلك هذا الذي تسقط فيه قطرة حبر أو ما أشبه ذلك لا يخلو من أحد أمرين، إما أن تسقط قطرة الحبر في الماء فيتغير اسم الماء، لا يقال هذا ماء يقال هذا حبر، قطرة عصير تسقط في هذا الماء فيسمى عصير لا يسمى ماء، ها يغلب على الماء يسرق اسم الماء، فلا يكون فلا يطلق على هذا اسم ماذا؟ الماء المطلق، وإنما يقال هذا حبر مثلا، أو يقال هذا شاي، أو هذا قهوة، أو ما أشبه ذلك. لكن ما دام أنه يطلق عليه اسم الماء، ما دام يطلق عليه اسم الماء، حتى لو قيل ماء في حبر، ماء في حبر، أو ماء في شاي، أو ما أشبه ذلك، ما دام أنه لا يزال يطلق عليه اسم الماء فإنه يبقى ماذا؟ طاهرا ومطهرا. والدليل على ذلك ماذا؟ قلنا قول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتطهروا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقال الله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وفي الحديث أن حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، أثر العجين، ولا شك أن العجين ماذا؟ يغير حتى من لون الماء، يغير من لون الماء. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تطهر من هذه، من هذا الماء الذي فيه أثر العجين. طيب، قال: وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين. عندنا ماء إناءين فيهما ماء، عندنا إناءين فيهما في كليهما ماء، شك أي وأحدهما نجس والآخر طاهر، أحدهما نجس والآخر طاهر. طيب، ماذا يفعل؟ قالوا: يبني على اليقين. أو لا، المسألة لا، هذه المسألة لا، عنده إناء ماء، عنده إناء ماء لا يدري هل هذا الماء طاهر أو هو نجس، يشك. قال: يبني على اليقين. البناء على اليقين أصل عند أهل العلم رحمهم الله تعالى، البناء على اليقين أصل، يدل عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد في صلاته شيء، يعني يشك في أنه خرج منه شيء أو ريح أو ما أشبه ذلك، يشك ليس متأكد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يتيقن، حتى يتيقن. لذلك عندنا قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. طيب، فإذا شك في هذا الماء هل هو طاهر أو هو نجس بنى على اليقين. كيف يبني على اليقين؟ ها؟ ينظر، ها؟ ينظر إلى السابق، إلى السابق الذي هو متيقن عنده هذا الماء كان يعرف أنه طاهر، والآن دخل عليه الشك في نجاسة الماء أو عدم نجاسته، ما هو اليقين الذي يبني عليه؟ ها؟ الطهارة، الطهارة، لأنه كان متيقن أنه ماذا؟ طاهر. والشك في ماذا؟ في النجاسة، الشك في النجاسة. طيب، كان متيقنا أن الماء نجس، كان متيقنا أن الماء نجس، جاء كلب وأخذ يشرب من هذا الإناء. طيب، ثم رجع والآن لا يدري، يشك هل هذا الماء طاهر أو ليس بطاهر، واضح؟ فما الحكم يكون؟ ما حكم هذا الماء يكون؟ نجس. لماذا؟ لأنه قد تيقن النجاسة، والشك في ماذا؟ الشك في الطهارة، الشك في الطهارة، فهذا أصل، فيبنى على ماذا؟ يبنى على اليقين، يبنى على اليقين. طيب، المسألة التي بعدها، قال: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به، غسل ما تيقن به غسلها. طيب، إذا عنده ثوب، عنده ثوب ويعلم أن فيه نجاسة، لكن خفي موضع النجاسة، خفي عليه موضع النجاسة، فما الذي يفعل؟ قال: غسل ما تيقن به غسلها. بمعنى ماذا؟ أنه يغسل الموضع الذي يغسل الموضع والمكان بحيث يستوعب مكان النجاسة. بمعنى لو أنه مثلا النجاسة كانت في أسفل الثوب، في أسفل الثوب وليس في أعلى، وخفي موضعها، يغسل جميع الأسفل، يغسل ماذا؟ جميع الأسفل حتى يتيقن. طيب، إذا لم يدري أي في أي موضع، لا أسفل الثياب، أمام من الأمام أو من الخلف، يغسل ماذا؟ الثوب كله. حتى يتيقن. قالوا حتى يتيقن. وقال بعض أهل العلم بل الصواب أنه يبني على غالب ظنه، يعني يغلب على ظنه أن النجاسة كانت في طرف الثوب مثلا، وإن كان غير متيقن لكن يغلب على ظنه أن النجاسة كانت في طرف الثوب، فماذا يفعل؟ قالوا يغسل ماذا؟ طرف الثوب. ويدل عليه حديث ماذا؟ حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال: كنت أعاني من المذي عناء، المذي نجس، قال: كنت ألقى من المذي عناء، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح يكفيك أن قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: اغسل ذكرك. قال: فقلت: فكيف بما يصيب الثوب؟ قال: فقلت: فكيف بما يصيب الثوب؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح حيث ترى أنه أصابك، حيث ترى، أو بمعنى ماذا؟ حيث يغلب على ظنك أنه أصاب ثوبك، طيب، المسألة التي بعدها: إذا اشتبه قال ماء طهور بنجس، عندنا اشتبه عليه ماء طهور بنجس، عنده إناءين أحدهما طهور والآخر نجس، اشتبه عليه أيهما الطهور وأيهما ماذا؟ النجس. ماذا قال؟ قال: ولم يجد غيرهما قال: تيمم وتركهما. ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يعرف أيهما النجس وأيهما ماذا؟ الطهور. ماذا يفعل؟ قال: يتركهما ويتيمم، وهذا استعمال لقاعدة ماذا؟ اليقين، يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله، يقول: من الصعب، أصلا أن يشتبه عليه ماء نجس بماء طاهر. لماذا؟ لأن الماء النجس له أوصاف تخرجه عن أوصاف ماذا؟ الماء الطاهر. ولكن على فرض أنه ماذا؟ اشتبه عليه الماء الطاهر بماذا؟ بالنجس، فما الحكم؟ المذهب ماذا؟ أنه يتركهما ويتيمم، والصحيح ماذا؟ أنه يتحرى، يتحرى ويبني على غالب ظنه، ولا يتركهما. طيب، قال المسألة التي بعدها: قال: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، بمعنى ماذا؟ عنده ماء، هذا طهور، يعلم أن أحدهما طهور والآخر ماذا؟ طاهر، فماذا يفعل؟ قال: يتوضأ غرفة من هذا وغرفة من هذا، يغسل يده من هذا يغسل وجهه من هذا حتى ينتهي من وضوءه. وعلى القول الصحيح ماذا؟ ها؟ أن هذا لا، ليس له داعي، لأن الماء الطهور غير موجود عندنا، الطاهر، قسم الماء الطاهر غير موجود عندنا، وأن الماء هذا وهذا كلاهما ماذا؟ كلاهما طاهر مطهر. طيب، قال: وإن اشتبه الثياب طاهرة بنجس صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة، عنده خمس أثواب اشتبهت عليه، يعلم أن أربع منها نجسة وواحد طاهر، ماذا يفعل؟ قال: صلى في كل ثوب بعدد النجس، عندنا أربعة أثواب ويعلم أن أربعة نجسة وواحد ماذا؟ طاهر، كم صلاة يصلي؟ يصلي خمس صلوات، أربعة بعدد النجس والخامسة لأجل ماذا؟ الثوب الطاهر. لو كان لو أن عنده عشرة ثياب ويعلم أن أربعة نجسة، ماذا كم صلاة يصلي؟ يصلي خمسة أيضا، لماذا؟ لأن واحدة الطاهرة، يتحقق بذلك الطهارة. وذهب بعض أهل العلم أن هذا ليس بلازم له، بل يحرم عليه الصلاة في الثوب ماذا؟ النجس، وأن الواجب عليه ماذا؟ أن يتحرى، الثوب الذي يظن أنه ماذا؟ أنه طاهر ويصلي فيه. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا قد اتقى الله ما استطاع وتحرى، مع عجزه، حتى لو أنه صلى في الثوب النجس، يكون قد صلى لعذر، ما عنده غير هذا الثياب، وقد قال الله: فاتقوا الله ما استطعتم، وهو معذور، لجهله. ولعدم معرفته بالحال، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعله الذي كان في أذى صح وهو لا يعلم صحت صلاته، وكذلك هذا اتقى الله عز وجل ما استطاع وصلى، حتى لو صلى في ثوب هو نجس صلاته صحيحة لأنه بذل الذي عليه. قال الشيخ رحمه الله قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أما الكلب فلقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليغسله سبعا، هذا حديث صحيحين رواية مسلم قال أولاهن بالتراب، سبعا أولاهن بالتراب، إذن يغسل الإناء سبعا الذي ولغ فيه الكلب يغسله سبعا أولاهن ماذا؟ بالتراب. طيب أما الخنزير فالمذهب أنه كم يغسله؟ أنه أيضا يغسله سبعا، قالوا قياسا على ماذا؟ قياسا على الكلب. والذي عليه جمهور أهل العلم أن الخنزير يغسل كما تغسل باقي النجاسات، وباقي النجاسات تغسل أقلها واحدة، تغسل إلى أن يزول أثر النجاسة، تغسل إلى أن يزول أثر النجاسة. فإذا زال أثر النجاسة في أول غسلة زالت ماذا؟ النجاسة، يكتفى بها. وإذا لم يكتفى إلا بثلاث فيغسل ماذا؟ ثلاث. إذن الخنزير مثله مثل ماذا؟ سائر النجاسات. بل قال الفقهاء المالكية رحمه الله قالوا إن الخنزير ليس بنجس أصلا، قالوا أصلا الخنزير ماذا؟ ليس بنجس، وإنما النجاسة نجاسة لحمه، نجاسة لحمه، هو لحمه فقط الذي هو نجس، أما سائر بدنه وما أشبه ذلك فإنه ليس بنجس ولا ينجس. وذلك قال النووي رحمه الله تعالى هم فقهاء الشافعية، وهم من يقول بنجاسة الخنزير، يقول بأن الأدلة في ذلك في نجاسة الخنزير ضعيفة. قال الشيخ رحمه الله قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. إذن الخنزير على المذهب والكلب إزالة نجاستهما أن يغسل ماذا؟ سبع. والصحيح أن الفرق هناك فرق بين الكلب والخنزير. قال موفق رحمه الله ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. نعم هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. وأما مذهب أكثر أهل العلم فإن الذي يجزئ حتى أقل إزالة النجاسة غسلة واحدة، إذا زال أثر النجاسة زالت ماذا؟ إذا زال الأثر اختفى الحكم، زال الحكم وطهر المحل. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا في بول الأعرابي؟ قال أريقوا عليه سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، لم يقل مرة ولا مرتين ولا ثلاث، واضح؟ فلما كانت هذه الإراقة تزيل أثر النجاسة فزال حكم النجاسة حتى ولو بالمرة الواحدة، حتى ولو بالمرة الواحدة. ثم إن النجاسة كما قلنا في الأول أمر معقول المعنى أو غير معقول المعنى؟ ها؟ معقول المعنى، أمر حسي يمكن معرفته، وذلك إذا زال الأثر زال كذلك ماذا؟ الحكم. قال وإذا كانت على الأرض فصبة واحدة، إذا كانت النجاسة على الأرض ماذا؟ فصبة واحدة، نعم تذهب بعينها، فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، الغلام الذي لا يأكل، الذي لا يأكل بوله إذا بال يجزئ فيه النضح، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية وينضح من بول ماذا؟ الغلام، ينضح من بول الغلام. طيب والنضح اختلف فيه، فقيل النضح المقصود به ماذا؟ الغمر بالماء، الغمر بالماء، وقيل المقصود به أيضا الرش. طيب قال وكذلك المذي، وكذلك المذي، المذي أيضا المذي أيضا ماذا؟ ينضح منه، ينضح منه. والجمهور على أن المذي ماذا؟ يغسل الثوب منه، يغسل الثوب منه، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي والإمام مالك رحمه الله تعالى، أن المذي يغسل منه الثوب، يغسل منه الثوب. قال وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام ها انضح ثوبك, حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث سهل بن حنيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قاله إنما يكفيك أن تنضح منه أن تنضح ثوبك, فالنضح قالوا يطلق النضح ويراد به الغسل, ويطلق النضح ويراد به رش الماء, يطلق ويراد به هذا ويطلق ويراد به هذا. نعم. قال ويعفى عن يسيره, يقصد يسير ماذا؟ ها المذي, يعفى عن يسير المذي. نعم. قال ويسير الدم, يسير الدم. قال وما تولد منه من القيح والصديد, القيح والصديد متولد من ماذا؟ من الدم. قال وهو ما لا يفحش في النفس. إذن يسير النجاسة, يسير المذي, ويسير الدم, قالوا يعفى عنهما. والعلماء رحمهم الله تعالى في يسير النجاسات على خلاف, هل يعفى عن يسير النجاسات أو لا يعفى؟ بعض أهل العلم يقول لا يعفى عن يسير النجاسات أبدا, لا يعفى عن يسير النجاسات أبدا, لا يسير الدم ولا يسير المذي ولا غير ذلك. وبعضهم قال بل يعفى عن يسير النجاسات مطلقا, يعفى عن يسير النجاسات مطلقا. وقالوا إن قاعدة الشريعة العفو عن اليسير في كل الأشياء, العفو عن اليسير في ماذا؟ في جميع مسائل الشريعة اليسير معفو عنه. اليسير من الحركة في الصلاة ما حكمها؟ معفو عنها, معفو عنها. في كثير مسائل الفقه اليسير معفو عنه. قالوا وكذلك ماذا؟ يسير النجاسات معفو عنه. مذهب الحنابلة أيضا أن بعض يسير النجاسة يعفى عنه, وأما أكثر النجاسات فإنه لا يعفى عنه. يسير النجاسات قالوا التي يعفى عنها, قالوا مذي الآدمي, مذي الآدمي. قالوا والدم, الدم يسير الدم أيضا يعفى عنه. قالوا أيضا كذلك أثر, قالوا كذلك أثر الاستجمار, أثر الاستجمار, فإن الاستجمار لا ينقي المحل كاملا, بل قد يبقى يسير أثر أذى الإنسان. فقالوا هذا اليسير أيضا معفو عنه. أما يسير البول وغيره فإنه قالوا لا يعفى عنه, قالوا لا يعفى عنه. والصحيح الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختياؤه مذهب الحنفية أن يسير النجاسات كلها يعفى عنها, أن يسير النجاسات كلها يعفى عنها. وإنما جاء العفو لماذا؟ لماذا يعفى عن يسير النجاسات؟ إما لمشقة التحرز, لا يمكن أن يتحرز عن ماذا؟ عن اليسير من هذه النجاسة, كبعض العمال الذين يشتغلون على الحمير فقد يصاب برشاش ماذا؟ بول الحمير, ها؟ وروث الحمير, فالواجب عليه أن يتحرز, لكن قد لا يستطيع التحرز ماذا؟ كاملا, قد يصيبه شيء من ذلك. ولذلك هذا, ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة أنه أن هرة جاءت فشربت من الإناء, فقال النبي فقال إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الهرة إنها ليست بنجس, ثم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات. علل عدم نجاستها بماذا؟ بعدم التحرز, بعدم كان التحرز, لا يمكنه التحرز من ذلك. فدائما هي ترد ماذا؟ هي ترد عليهم, القطة دائما ترد عليهم. فلذلك عدم التحرز, عدم إمكانية التحرز ومشقة التحرز وعموم البلوى, هذه ما كان تعم به البلوى أو يشق التحرز منه, أو يشق التحرز منه, مثل بعض رشاش البول أحيانا, قد في كثير من الأحيان بعض قطرات البول قد تأتي على قدم الإنسان أو ما أشبه ذلك, القليل اليسير, فلا يمكنه أن يتحرز منه, لا يمكنه أن يتحرز منه, فهذا معفو عنه, هذا يسير معفو عنه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى فيما يخص الدم, يعني كثير منهم تخرج منهم الدماء بسبب الجراحات, لكنهم يصلون من دون ماذا؟ ولا يغسلون ذلك, لا يغسلون أثر هذه الجراحات ولا يغسلون أثر هذه الجروح، فهذا يدل على أن يسير النجاسة أيضا معفو عنه. وقد ذكر الموفق رحمه الله قال في بيان اليسير من الكثير، قال وهو ما لا يفحش في النفس، ما لا يفحش في النفس أي ما عد عرفا ليس بفاحش، ما عد عرفا ليس بفاحش هذا يعفى عنه. قال ومني الآدمي طاهر، مني الآدمي طاهر، وبول ما يؤكل لحمه طاهر أيضا، مني الآدمي أيضا طاهر، مني الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلت من ثوبه أثر المني ثم يخرج ويصلي فيه من دون أن يغسله، من دون أن يغسله، ولو كان نجسا لغسله النبي عليه الصلاة والسلام. قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر، أيضا بول ما يؤكل لحمه طاهر، مثل ماذا؟ في البول الإبل، بول الغنم، ها، وبول الخيل، هذا طاهر، هذا طاهر. والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من عرنة، فلما جاءوا المدينة اجتواهم جو المدينة فأصابتهم الحمى، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى أبوال الإبل فيشربوا منها ويتداووا، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أحلها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ترى نحن نريد نمشي بسرعة، ها؟ إن هذا إيش رأيكم، نمشي بسرعة ولا شوي شوي؟ ها؟ إيش رأيكم؟ قولوا لنا. شوي شوي. إيه. نريد نمشي شوي. ها؟ ها؟ وسط، نحن وسط الحين. وسط يعني. زين كذا. طيب اليوم كذا. زين طيب. على كل أنا أريد نمشي في عمدة الفقه، أريد نمشي كثير حتى نوصل أبواب المعاملات، أبواب البيوع. كنا شرحنا عمدة الفقه قبل سنة أو سنتين حتى انتهينا من أبواب الحج، لكن ظهر أكثركم مش ما كان موجود، وإذا نريد نبدأ من نمشي بس ليش نبغى، لماذا نريد أن نمشي بسرعة حتى نصل إلى أبواب ماذا، أبواب البيوع، حتى نصل إلى أبواب البيوع، حتى يسأل الله عز وجل يعين ويوفق. ولذلك أنا أقترح عليكم اقتراح، وهو أن يوم الأثنين أيضا نمشي أيضا في عمدة الفقه، إيش رأيكم؟ وآخر ربع ساعة أو نصف ساعة نخلي إيش في الأدب المفرد، إيش رأيكم؟ على حسب اللي تشوفون ترى. ها عبد الرحمن إيش رأيكم؟ ها أبو علي، أو نحن يعني بناخذ 45 دقيقة تقريبا في عمدة الفقه، وبعدين مثلا نصف ساعة أو ثلث ساعة في الأدب المفرد. ونحن شو اسمه يوم الاثنين عندنا الاثنين والثلاثة والأربعة. ها قولوا لنا ايش رأيكم، تفضل. لا مو بالأحد، الاثنين عندنا، الثلاثة الأربعة، درس الاثنين اللي هو درس الأدب المفرد بنبدأ أول 45 دقيقة تقريبا في عمدة الفقه، وبعدين بنغير وبنمشي في الأدب المفرد. ها نبغي نستغل فترة الصيف شوي. ها إيش رأيكم؟ لا العقيدة إن شاء الله بكرة راح يكون في سلم الوصول، وبعدها إن شاء الله راح يكون في كتاب رغبة الموحدين في تعلم أصل الدين، ها، لتحقيق الشيخ عبد الله الكمالي. طيب رغبة الموحدين في تعلم أصل الدين راح نمشي في سبل في سلم الوصول، وبعدين آخر نص ساعة تقريبا راح نبدأ في رغبة الموحدين في تعلم أصل الدين. طيب تمشون معنا ولا لا، في صبر ولا لا؟ استغلوا الوقت ترى الصيف طيب، استغلوا وقت الصيف طيب. الله يبارك فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.